ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لازلنا يا إخوة في مقدمة الدكتور محمود قاسم حول هذا الكتاب، كتاب ابن رشد. وأنا أردت أن أعدد مشارب الطالب، يعني لما نلاقي كتاب للغزالي، كتاب للجويني، كتاب للأميري، كتب أبو الحسن الأشعري، كتب أهل الحديث عموما، ونمر بقضية تكرار العقائد وقضية الردود. طبعا هذه مسائل تحتاج إلى جهد، يعني والتكرار فيها مهم، التكرار في هذا الباب على وجه الخصوص مهم جدا. احنا وصلنا في كلام دكتور محمود قاسم إلى مشكلة خلق القرآن. مشكلة خلق القرآن هي من المشاكل الكبيرة جدا اللي متعلقة بقضية خلق كلام الله عز وجل وقضية الصفات، وهي من القضايا التي ثار فيها الخلاف، و أنا أقول الخلاف فقط، ولكن ثار فيها الإشكاليات الكبيرة بين أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي ثبت في المحنة، وثبت معه مجموعة منهم من قضى ومنهم من حبس وهكذا. وكان يعني متصدر هذه المسألة الإمام أحمد، هو الذي جادل وناظر وكان أكبر رأس في التيار المخالف لتيار المعتزلة الذي كان يتولى كبره أحمد بن أبي دؤاد. دكتور محمود يقول إن ويبدأ يعرض آراء الفرق المختلفة المعتزلة كذلك والأشاعرة والماتريدية، ثم يأتي على كلام ابن رشد الأشعري، ويأتي بعد ذلك على كلام ابن رشد. فيقول إن كانت محنة خلق القرآن في عهد طبعا المأمون والمعتصم، يعني بدأت في عهد المأمون وكانت يعني شعلتها العظيمة جدا في عهد المعتصم، وأطفئت في عصر المتوكل. يقول كانت من أكبر المحن التي نزلت بالمسلمين من جراء جدلهم في العقائد الدينية. خلاص، وقد انقلب المعتزلة الذين كانوا ينادون بحرية التفكير. إذا وجد صاحب الفكر إعانة من السلطان ولجأ إلى السلطان فاعرف أنه ليس بصادق. كانوا في جماعة من المتعصبين لآرائهم إلى حد إكراه الناس على الإيمان به، عملا بأحد مبادئهم والقول بالمعروف والنهي عن المنكر، وساعدهم على فرض آرائهم بالعزف والقهر أن ارتضى المأمون مذهبهم، وكان انضمام رجال الملك إليهم كافيا في بعث روح المقاومة لدى الشعب والغواء وبعض أهل الفقه والنظر والجدل، وأصبح القول بقدم القرآن حتى لدى من لا يؤمنون به حقيقة ذريعة على الظهور بمظهر الأبطال أو الشهداء. طيب، هيبدأ يتكلم عن المعتزلة. قال: نظر المعتزلة للقرآن نظرتهم للكلام الذي يتألف من حروف وأصوات، أي أنهم قاسوه على الكلام بمعناه المتداول، وقصوا كلام الله عز وجل على كلام البشر، فهم يريدون به فعل المتكلم الذي يعبر به عن المعاني التي تدور بنفسه لكي يعلمها المخاطب. وإذا كان القرآن يتألف من كلمات وكانت هذه حادثة فلا بد أن يكون حادثا، يعني طالما أن هذه حادثة فهذا حادث. ولذلك مذهب أهل السنة كما ورد معنا في قضية الحرف والصوت الإمام النووي أن كلام الله عز وجل يكون بحرف وصوت وكلها قديمة، وليس القرآن قديما لأنه ليس صفة من صفات الله، هكذا قال، بل هو فعل من أفعاله، والله يخلق الكلام في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في الرسل. وقد استدلوا لرأيهم بأدلة طبعا شرعية وعقلية. أما هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن كلام الله وأنه صفة قديمة فأصفهم المعتزلة بأنهم أهل جهالة وعمل، وأنهم بعيدون عن الدين الحقيقي وعن التوحيد بصفة خاصة، إذ ينتهون ضرورة إلى القول بتعدد الصفات القديمة، لأنهم هم عزلوا الصفة عن الموصوف. القول كما يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية إن تصور شيء في الخارج ليست له صفات هذا عبارة عن تفكير تجريدي، يعني هو عبارة شيء يحصل في الأذهان لكنه لا يمكن أبدا أن يكون في الأعيان، ده شيء تجريدي تماما، بمعنى أنك لا يمكن أن يوجد شيء في الخارج إلا وله صفات، والصفة تابعة للموصوف، الصفة تابعة للموصوف، فتعطي الله عز وجل عن صفاته بحجة عدم تعدد القرآن، لا، الصفة تابعة للموصوف وتأخذ حكم الموصوف، من الموصوف قديم لا الأول فليس قبله شيء، فكذلك الصفات فهي كذلك قديمة. قال: وإنما وصفوهم بضعف الرأي ونقص العقل لأنهم يسوون بين الله سبحانه وبين ما جاء في القرآن، مع أن آيات القرآن نفسها تشهد بأنه مخلوق لله، فالله جعل القرآن شفاء للصدور ورحمة للمؤمنين. طبعا هذا كلام المعتزلة، هم لازالوا يقولون هذا. وقد وصف كتابه فقال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير. هذا لأنه يحتوي على أجزاء متعاقبة هكذا يقولون، وما كان هذا الشأن فهو حادث. وكذلك قال إن جعلناه قرآنا عربيا وكل ما جعله الله فقد خلق، هكذا قالوا، هذا كلام غير صحيح كما سيأتي معنا. وقال عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا والنزول لا يكون إلا في أوقات محدودة، وكل ما اقترن بالزمان فهو حادث مخلوق. لا زال يسرد كلام المعتزلة، ولذلك هو أتبعوا كلام الإمام أحمد بن حنبل لأنه يرد على كل جزئية من هذه الجزئيات. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكل مسموع لابد أن يكون حادثا لأنه حروف وأصوات، هذه حجج المعتزلة. وقال أيضا ما ننسخ من آيات أو ننسى نأتي بخير منها، فلو كان الكلام قديما فكيف يجوز نسخ بعض آياته والإتيان بما هو خير منها، كذلك يقص الله في كتابه أنباء أمم خلت. وهذا دل على أنه حادث لأنه يتصل بحوادث تاريخية. وأخيرا نحتج بأن القرآن الكريم يحتوي على أوامر ونواهي ووعد ووعيد، وهذه أمور مختلفة ومتضادة، فكيف يقال إن هذه الأشياء صفة من صفات الذات وقديمة مثله؟ تلك الأدلة التي استدلوا بها، أما شواهد العقل فليست أقل من ذلك إقناعا لديهم. لاحظ هذا، فمن ذلك أن القرآن يحتوي على أوامر، فلو كانت هذه الأوامر قديمة لما صح أن تكون ذات قيمة، لأنها لا تستحق الوصف بأنها كذلك إلا إذا وجد المأمور بها. هناك دليل عقل آخر، هو أن الكلام لو كان صفة ذاتية أو معنوية لوجب أن تتحد طبيعة الوحي لدى جميع الرسل، لكن نعلم يقينا أن الوحي الخاص بكل رسول يرتبط ببعض الحوادث التي احتلت نطاقا معينا من الزمن، فكلام الله لموسى غيره لعيسى، وكلامه لهما غيره للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كيف يعقل أن يكون الكلام صفة ذاتية وقديمة مع حدوث الوحي واختلافه اختلاف الرسل؟ طبعا هذا بسبب أنهم ينفون الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، ينفون هذه الصفات، ولذلك نفوا هذا. وأخيرا فإن القرآن بالمعنى المتداول الذي لا يختلف فيه المسلمون هو ذلك الكلام الذي نسمعه ونقرأه، والذي نعلم أنه يتكون من صور وآيات محدودة. وهذا الكلام المسموع المقروء يتكون بداهة من حروف وآيات، وهو شيء آخر غير كلام الله الذي يقال إنه صفة من صفات. فالقرآن إذن يشبه الكتب الموحى بها كالتوراة والإنجيل، وهذه كتب منزلة وهي مخلوقة يوحي بها الله إلى من اصطفاه من خلقه، وتختلف طرق الوحي أو الكلام، قد يكون ذلك من طريق عن طريق الإلهام أو كما أوحى الله لأم موسى أن تلقيه في اليم، وقد يكون من وراء حجاب بأن يخلق الألفاظ في نفس النبي كما كلم الله موسى تكليما، طبعا هذا كلام خطأ لأنه كلم موسى تكليما كلاما حقيقيا، وقد يكون بأن يرسل رسولا بكلامه، وهو جبريل الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا مفر إذن من الاعتراف بأن القرآن كلام الله وأنه مخلوق، هذه حججهم، حجج المعتزلة، وبأن الحروف التي نكتبه بها في مصاحفنا مخلوقة أيضا. طبعا دكتور أحمد قاسم بيميل إلى قول المعتزلة، طبعا هذا الكلام كله له أجوبة أجبنا عنها كثيرا قبل ذلك وسنجيب. فرأينا أن المعتزلة لم يجانبوا الحق عندما أوجبوا عدم الخلط بين القرآن وبين صفة الكلام النفسي، مما يشهد لهم أن الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر الآيات. إذ المقصود بالكلمات هنا ألفاظ القرآن، وإلا لما احتاجت إلى كل هذا المداد، وإنما الذي يجيبه العقل أن تفهم كلماته هنا على أنها صنوف مشيئته وإرادته، وهذا كلام في غاية الفساد. طيب طبعا دكتور أحمد قاسم معروف يعني هو مفتون بالمعتزلة، ويورد كلامهم دائما على سبيل التقرير ولا رد له عليهم، وهو يعني عنده هذه النزعة العقلية التي كانت موجودة عند المعتزلة. غالب من يذوب في كلام المعتزلة هم أولئك الذين ليس لهم مداد قوي من الوحي وكلام السلف وكلام الأئمة في الردود، حتى وهو حتى يعترض اعتراض شديد، يعني الأشاعرة أقرب إلى بلا شك الأشاعرة أقرب إلى أهل الحديث من المعتزلة، ومع ذلك هو ميله إلى أهل المعتزلة أعظم. الإمام أحمد بن حنبل يقول كان الإمام القائلين بقدم القرآن، وطبعا هنا أيد المعتزلة، فلا أدري ماذا سيقول في كلام أحمد. قال وقد عذب وامتحن وأوذي وجلد فلم يرجع عن رأيه الذي تبعه فيه جمهور المسلمين. فالقرآن المسموع المقروء المكون من ألفاظ وحروف قديم، وهو كلام الله، على أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن بحروف وأصوات وكلها قديمة. أما أنه قديم فذلك ما لا سبيل إلى البرهان عليه بأدلة سمعية أو عقلية، هذا كلام دكتور محمود قاسم برد على الإمام أحمد. فلما قيل لهم إن القرآن نفسه يحتوي على دليل حدوثه لقول تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، لم يجدوا سبيلا الفرار من الاعتراف بخلقه سواء أن قالوا إنه مجعول بدلا من أن يكون مخلوقا، كلام طبعا كلام لا أدري من أين أتى به. فهم يعترفون بالمقدمات لكنهم ينكرون النتائج. المقدمات أصلا مقدمات فاسدة، فلا بد أن ينتج عنها نتائج فاسدة، يعني المقدمات أصلا غير صحيحة، فلا يمكن أن تنتج نتائج صحيحة. قال وصف الأستاذ أحمد أمين مسلك هؤلاء وصفا طريفا فيقول: وأعتقد أن عقلية هؤلاء عقلية عوام يريدون أن يتظاهروا بالبطولة أمامهم وهم على خلاف ذلك أمام أنفسهم، ولكنهم كما رأيت لا يريدون أن يقروا ولا يريدون أن ينكروا، وما كان أولاهم بأن يسلكوا مسلكا آخر أدعى للاحترام وتقدير، أن يقولوا كالسلف إن الحديث في خلق القرآن أو قدمه بدعة، وأنه يكفي أن نعترف بأنه كلام الله الذي تحدى به العرب بأن يأتوا بصورة من مثل. طبعا هذا كلام فاسد فسدا شديدا، وإلا فإن حجج أهل السنة في الرد على المعتزلة حجج قوية جدا. ومن ذلك مثلا أنهم مثلا قالوا الإمام أحمد: الله خالق كل شيء وليس القرآن شيئا، فبما أنه شيء فيكون مخلوق. فكان رد الإمام أحمد عليهم أن هذا كلام فاسد، لأن كل في كل موطن بحسب السياق وبحسب ما تصلح له. بمعنى قول الله تبارك وتعالى في ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، والمعنى أنها أوتيت من كل شيء يصلح. لماذا يصلح؟ للملوك. يعني هي لم تؤت مثلا علم السباكة والنجارة وعلم الكهرباء وعلم والفيزياء، لا، هي من كل شيء يصلح للملوك أو يؤتاه الملوك. ولما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنها ما دمرت أشياء كثيرة جدا، الجبال كما كانت وبعض البيوت كانت والمدن الأخرى موجودة، فكل في كل موطن بحسبه. وهكذا كل معظم حجج المعتزلة رد عليها ردود حقيقية. والأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ناظر بشرا المريسي، قال: إنما أتي من عجمته، من عجمة عدم فهمه لكلام العرب، وغالب من يضل في هذا الباب إنما يضل لعدم رسوخ قدمه في كلام العرب وعدم إجرائه للكلام مجرى كلام العرب. الأشعري يدخل على الأشعري ويتكلم، طبعا الأشعري يقول: يرى بعض من أرخوا الرخو لمشكلة خلق القرآن، أن الأشعري كان يفرق بين نوعين من الكلام. طبعا الأشعري قال كلاما مؤداه يعني يؤدي إلى كلام المعتزلة في النهاية، لكنه اختلف في بعض المقدمات، إنه كلام نفسي أو عبارة عن كلام النفس، أحدهم أنه نفسي وفي رأيه صفة ذاتية قديمة، والثاني مكون من الكلمات والحروف وحادث مخلوق، ومن ثم يكون على وفاق مع المعتزلة فيما يمس هذا الكلام الأخير وكلامه صحيح. ومن هؤلاء الذين يرون هذا الرأي شهرستاني والأستاذ أحمد أمين وغيرهما، لكن وجدنا أن الأشعرية كان أقرب إلى ابن حنبل، لأنه ينص صراحة على أن كلام الله كده كلام الله غير مخلوق، لكن في التفاصيل ما قال كلامه هو كلام المعتزلة، ويريد بذلك القرآن لفظه ومعناه، لأنه يقول: ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن بكماله غير مخلوق. كذلك نص على أن كلام الله هو القرآن المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والذي تتلوه الألسنة. قد أراد ذلك أن يقطع السبيل على هؤلاء الذين يقولون بأن لفظ القرآن مخلوق، ولذا كان يرى أنه لا يجوز لأحد أن يصف القرآن بأنه ملفوظ باللسان. وحجته في هذا أن الحظ في هذا الحظر أن العرب تستخدم هذه الكلمة للدلالة على طرح الشيء، فيقول مثلا: لفظت اللقمة أي رميتها. فهؤلاء الذين يقولون أن القرآن يلفظ به إنما يريدون إثبات حدوثه وإثبات حدوثه وتزييف بدعته. ثم لا تردد الأشعري بعد هذه الحجة التي تدعو للإشفاق أن يصف خصومه. طبعا الإشفاق دائما هو دائما على غير وفاق مع الأشاعرة في كثير من كلامهم، لأنه بزعمه لا يوافق العقل، يعني يخالف سنن وقانون العقل بخلاف كلام المعتزلة الذي يجري على قانون العقل ولا يختلف معه. أن يصف خصومه بأنهم يدلسون كفرهم، هذا الأشعري. ولا ندري لماذا اتجه الأشعري هذا الاتجاه التكفير يعني، ولماذا فسر كلمة ملفوظ هذا التفسير المفتعل، وكان في استطاعته أن يفسرها تفسيرا طبعا. هذا كلام درب محمود قاسم عليه، فيقول أنه يلفظ بالقرآن معنى أنه ينطق به، لكن ما كان ليفعل لأنه يحاول جهدا أن لا يعترف بخلق القرآن، ومما يؤكد لنا صدق وجهة نظرنا من أن الأشعرية جزم بقدم القرآن أن الماتريدي يذكر في أحد كتبه، ونعني به كتاب شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة، أن الأشعرية ترى أن ما في المصحف ليس بكلام الله تعالى، وإنما هو عبارة عن كلام الله صحيح حكاية عنه. ومعنى هذا أنهم إذا لم يجدوا حجة على قدم ألفاظ القرآن لم يترددوا في التحايل على هذا النحو الذي لا نعتقد أن جمهور المسلمين يرتضيه أو يستحسنه. خلاص القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى الأمر. قال استدل أبو الحسن الأشعري على قدم القرآن بكثير من الآيات كقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقوله ألا له الخلق والأمر، طبعا الخلق بخلاف الأمر، وقوله لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل الخلق ومن بعد. وكان من الضروري أن يلجأ الأشعري إلى تأويل هذه الآيات حتى نهتدي إلى معرفة مناسبة الاستشهاد بها، لأننا نعترف دون تواضع كاذب أننا لم نفهم وجه دلالته للنظرة الأولى، وبدأ لنا أنها بعيدة عما نحن فيه وأنها أبعد عن أن تكون في وضوح الآيات التي استدل بها المعتزلة على خلق القرآن. فماذا يقول الأشعري؟ إنه يرى أن المراد بالأمر هنا هو كلام الله، ويكون الأمر غير الإيه؟ غير الخلق، ولا ندري حقيقة لماذا اختار الكلام بدلا من الإرادة أو من إحدى الصفات الأخرى. وإحنا لا ندري لماذا أنت اخترت الإرادة وفسرت الكلام بها والأمر غير صحيح الأمر به، لكن هكذا أراد هو. فلنحاول فهم وجهة نظره ما استطعنا. إن هذه الآيات تفرق بين الخلق والأمر، ومعنى ذلك أن أمر الله أي كلامه غير مخلوق. كذلك استدل بآية أخرى وهي قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا هكذا يقول لوجب أن يخلق بكلمة كن، وهذه الكلمة قول يحتاج إلى خلق، وهكذا إلى ما لا نهاية يحصل تسلسل. إذن فلما فر من التسليم بقدر القرآن أنه غير مخلوق. وإلى جانب مثل هذه الأدلة التي لا تطمئن إلى النفس، كلام محمود قاسم وإلا كلام أبو الحسن الأشعري في هذا الباب أقرب من كلام المعتزلة وكلام الإمام أحمد وكلام عبد الله ولده في السنة وكلام الأئمة من بعد ذلك كلام ابن تيمية وغيره، أقرب إلى الصواب. لا ليس هي الصواب، لأنها هي مؤدى ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، وبها تطمئن النفس، وبها تطمئن النفس. مقدمات صحيحة تعطيك نتائج صحيحة جدا مبنية على أدوات قوية ليست ضعيفة. قال لظهور طبع التكلف في هكذا يقول على كلام الأشعري ووضوح التعسف في الربط بين مقدمتان، نجد أن الأشعرية يحس الحاجة إلى أدلة أكثر إقناعا كقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا، هذا استدل به أهل الحديث، مع أن هذا الدليل ليس أكثر إقناعا من سابقيه، إذ ليس هناك ما يوجب كما قلنا أن تكون هذه الكلمات هي القرآن. ومن أدلته أيضا أنه لو كان كلام الله مخلوقا لكان الله غير متكلم ولا قائل، وترتب على ذلك أنه يوصف بما يوصف به البشر من الخرس والعي والعجز، وهذا دليل النقص. والنقص ينافي فكرة الألوهية، وبديهي أن فكرة المماثلة هنا بين الخالق والمخلوق شديدة الوضوح ما دام الأشعرية يتكلم عن الخرس والسكوت وما يستتبعه من استخدام الجوارح من فم ولسان. الحق أننا استعرضنا أدلة الأشعري في بيان قدم القرآن كذا كل الدكتور محمود، فوجدنا أنها دون المستوى الذي كنا نتوقعه منه، فهي أدلة جدلية لا تقنع الخصم، فضلا عن أن تكون بديهية وغير مفتعلة. حقيقة أن النظر في كلام الأشعري فيه كثير من الأدلة القوية، وهي مطابقة لكلام الإمام أحمد ومطابقة كذلك لكلام السلف. ولولا أننا نخشى الإطالة لعرضنا لكل دليل منها على حدة لنبين أنها بعيدة عن أن تكون برهان. ليته فعل، ولا أظنه، وأظنه لو فعل لم يهتدي إلى ما يقوله الآن، يعني إلى أنه سيبين لن يستطيع. ومع ذلك فسنذكر دليلين آخرين حتى لا يظن أننا لا ننصف. الدليل الأول هو أنه كيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله موجود فيه، إذ لو كان الأمر كذلك لكانت أسماؤه وصفاته ووحدانيته مخلوق. وهذا دليل قيمة له كما نرى، لأنه من الممكن القول بأن الإنسان ينطق باسم الله وصفاته، فكيف ينبغي ألا يكون مخلوقا كما يريد الأشعري لألفاظ القرآن. وطبعا أتى على حجج بعض الحجج القليلة، وإلا لو أتى على الحجج الكبيرة لما استطاع أن يرد. كذلك نستطيع القول بأنه ليس ثمة تناقض بين أن تكون معاني القرآن قديمة وألفاظه مخلوقة، إذ ليس ما يحول عقلا دون التعبير عن المعاني القديمة بألفاظ مخلوقة. أما الدليل الثاني فليس أسعد حظا من سابقه، لأن الأشعرية يحتج على المعتزلة فيقول لو كان كلام الله مخلوقا لصح أن يكون القرآن جسما يأكل ويشرب. وليت الأشعرية وقف في جدله عند هذا الحد، إنه ينتهي إلى تكفير من قال بخلق القرآن بالمعنى الذي يمكن أن يسلم به المسلم المعتدل والذي سلم به الإمام أبو حنيفة. فقد حكي أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة ناظر أستاذه شهرين حتى يرجع عن قوله بخلق القرآن، ثم خفف الأشعري من حدته بعض الشيء فلم يصف القائلين بخلق القرآن بأنهم من الكفر وأنما هم من رعاع الناس وبهائمهم، وهكذا فعل المعتزلة من قبل، فقد كفروا خصومهم ثم وصفوهم بنقص العقل وضعف الرأي. فلا تصور المرء بعد هذا التكفير والسباب بين طائفتين هامتين من المسلمين ألا تكون هناك محنة وتعذيب، ومع ذلك فقد أخطأ الفريقان لأنهما أساء وضع مشكلة خلق القرآن أو قدمه، ولو حاول الفهم في غير تعصب وحنق لعلم أن كلا منهما أصاب جزءا من الحقيقة. يعني خلاف في كثير منها يقول خلاف لفظي، وده حقيقة الخلاف في كثير من هذه المسائل خلاف لفظي، لكن صلب القضية خلاف معنوي قوي يترتب عليه مصائب كبيرة. وأن الخلاف بينهما أهون مما كان يعتقدان. الخلاف كبير وعظيم، غير أن الأشعرية اضطروا إلى تفصيل القول أكثر مما فعل رئيسهم، ففرقوا بين الكلام النفسي وبين الألفاظ، فقالوا أن كلام الله تعالى نفسي، أما الألفاظ فليست كلاما، وذهبوا لأن ما في المصحف ليس كلام الله وإنما هو حكاية عنه، كما أشرنا لذلك منذ قليل. كذلك يخبر الماتوردي أنهم أجازوا إحراق ما في المصاحف لأن الكلام صفة نفسية لا تنفك عنه سبحانه، هذا كلام منكرون الصفات الفعلية. ويصف الماتوردي هذا التحول الكبير في آراء أتباع الأشعري بأنه هوس، وأنه وسهم هذا أعظم من هوس المعتزلة كما يقول في شرح الفقه الأكبر. بالنسبة للماتوردي يقول أن أبو منصور يعني اختلف شوية، فطن إلى نوع من أنواع العبث في كلام المعتزلة والأشاعرة، وإلى أنهم انساقوا في جدلهم إلى حد التنابز بالكفر والقذف بالجهل وضعف العقل دون أن يكون هناك خلاف حقيقي يجب ذلك. ففرق هو بين نوعين من الكلام، أحدهما نفسي والمعنى القديم القائم بذاته تعالى، وهو ليس من جنس كلام البشر، أي ليس من جنس الحروف والأصوات، ومن ثم فهو صفة ذاتية له، والله متصف بالكلام منذ الأزل على هذا الاعتبار. أما النوع الآخر فهو المؤلف من حروف وأصوات، وهذا لا شك في أنه حادث ومخلوق. ثم فسر لنا لماذا نفى المعتزلة صفة الكلام مع أنها قديمة، فقال إنهم خرجوا على مبدئهم المشهور فقاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة، ولو التزموا هذا المبدأ لعلموا أن من أحب قالوا لو التزموا هذا المبدأ لعلموا أن من أحب تقدير كلام الله بكلام المخلوق فهو مغفل. على حد تعبيره الكلام النفسي صفة قديمة لا نعلم حقيقتها ولا كيف يتصف الله بها، هكذا كل ما تريدي، ونحن لا نستطيع سماع كلام الله وقراءته إلا بواسطة. فموسى لم يسمع كلام الله الأزلي حقيقة وإنما سمع صوتا يدل عليه. بالمناسبة يعني الذين يقولون أن الماتوريدي هو نفس تطابق الأشعري، من خلال الدراسة ومن خلال الكلام في أصول الماتوريدي هي قريبة من الأصول، لكن الخلاف موجود وفي مسائل تميز بها حتى الأشعري كمسألة الكلام النفسي. وكان هذا الحل هو الذي ارتضاه للسنة الذين يفرقون بين صفة الكلام النفسي القديمة ولفظ القرآن المخلوق، والحل الذي يسلم به متأخر الأشعرية كإمام الحرمين. وقد انتهت مشكلة خلق القرآن بكل شرورها وما اكتنفهم من سوء فهم عندما سلم الغزالي بهذا الرأي. وقول الماتوريدي إن المعتزلة نظروا إلى ناحية اللفظ واعتبر الأشعرية ناحية المعنى ولم يكن هناك ما يوجب هذا الخلاف. يقول يعني الخلاف كأنه خلاف لفظي يعني لا يستحق كل هذا، لأن المشكلة أقرب أن تكون لفظية من أن تكون حقيقية وجوهرية. ويبقى بعد هذا أن الأشعرية كان أبعد مما يقره العقل، هكذا يقول أنه أجاز سماع كلام الله النفسي، فقد كان يعتقد إمكان سماع ما ليس بصوت، كما تمكن رؤية ما ليس بجسم. أما الماتوريدي فيقر أنه لا سبيل إلى سماع كلام الله النفسي. يقول يعني كيف يكون كلام نفسه وهو مسموع، كلام حقيقي مسموع بحرف وصوت وكله قديم، كلام الله قرآن كلام الله غير مخلوق وهو قديم، يعني مخلوق يبقى قديم. سيأتي على كلام ابن رشد وهو آخر ما يريد أن يختم به دائما المطاف في هذه المسألة، والذي يتضح أن ابن رشد عليه رحمة الله كان عنده محاكمات عقلية قوية، يعني لا تستطيع أن تحسبه على المعتزلة ولا الأشعرية، والغريب أنك لا تستطيع أن تحسبه كذلك على أهل الحديث، لكن رجل كان عنده محاكمات عقلية مع استدلاله بالأدلة الشرعية مما يجعله أقرب إلى أهل الحديث في تقرير كثير من المسائل المختلف فيها في أبواب المعتقد. يقول يثبت الفيلسوف القرطبي صفة الكلام لله، وخلاص الكلام مثبوت لله عز وجل لأنها تترتب على صفة العلم والقدرة على الاختراع. أفلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فاستدل على عدم ألوهية العلم بأنه لا يتكلم، فالإله يتكلم، فالكلام هو أن يفعل المتكلم فعلا يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه. وإذا كان الإنسان يستطيع التعبير عن علمه بالكلام فالله أولى بالقدرة على ذلك، فكلام الله هو القرآن قديم من حيث معناه، ولكن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه لا للبشر، هذا كلام طبعا في خلل. ويكون ذلك أما غالب الإشكاليات التي وقعت فيها هذه الفرق من أول المعتزلة إلى فلسفة المتكلمين أو متكلمة المتفلسفين إن صح التعبير، الأصل فيها عدم الإقرار بالصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولو أقروا بها لاستراحوا من كثير من هذا الخلل والتناقض الذي وقعوا فيه. قالوا لكن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه لا للبشر، ويكون ذلك إما بواسطة ألفاظ يخلقها الله في سمع من يريد كلامه، أو وحيا أي بغير لفظ، أو بإرسال رسول يحمل كلامه إلى رسله. وقد عبر القرآن عن هذه الطرق الثلاث بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولذا في الخلاف بين القائلين بقدم القرآن أو خلقه خلاف لفظي، لأن كل فريق منهم ينظر إلى ناحية واحدة، فمن نظر إلى اللفظ قال إنه مخلوق، ومن اعتبر المعنى قال إنه قديم. وإذ سبق علمه بكل شيء، والعلم صفة قديمة، علم صفة قديم. قد فسر لنا أبو الوليد سبب الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة فقال إن الأولين يرون أن صفة أنه صفة قديمة كالعلم وليس فعلا من أفعاله، فاضطروا بناء على هذا الرأي إلى أن ينكروا حقيقة بديهية وهي أن الإنسان فاعل لكلامه، وإنما اضطروا إلى نفي أن يكون كلام الله صفة من صفات أفعاله، لأن الكلام الملفوظ به كما يقولون حادث، والمقارن للحادث حادث مثله. وعلى هذا صفات نفي من الصفات الفعلية خشية التقدم يعني تعدد القدماء، والحقيقة أنهم فيما أثبتوه من الصفات في ذلك حج عليهم فيما نفوه. قل ما الفرق بين هذه الصفة وتلك الصفة؟ فما جعلتموه حجة في المثبت فهو حجة لخصومكم في المنفي، فإنه مثبوت لله عز وجل. وعلى هذا متى كان المقصود بالكلام كلام النفس لم يكن هناك غبار على رأي الأشعرية، إذ الكلام قديم في هذه الحال. أما إذا كان المراد به الألفاظ التي تدل على المعاني فليس رأيهم صدقا، بل الحق في جانب المعتزلة الذين يؤكدون أن ألفاظ القرآن مخلوقة. ويلخص ابن رشد سبب الخلاف بين هاتين الطائفتين بأن كلا منهما لم تنظر إلا إلى ناحية واحدة، لم تنظر، يقصد لم تنظر للأمر على بمجموعه، فلابد أن يكون هناك اجتزاء في الفهم، الاجتزاء في النظرة ينتج عنه اجتزاء في الفهم واجتزاء في إصدار الأحكام، وأصرت على فهمه. فالأشعرية ترى أن الكلام صفة ذاتية قائمة بالمتكلم ويرد به المعنى، ولذلك قال هو عبارة عن كلام الله ولم يكن كلام الله. والمعتزلة تقول أن الكلام ليس صفة قائمة بالمتكلم ويردون به اللفظ، والحق والجمع بين الرأيين بالتفرقة بين نوعين من الكلام، وفي قول كل واحدة من الطائفتين جزء من الحق وجزء من الباطل، هكذا يكون. ولو أن الفريقين جميعا جمع بين الحق لديهما لوجد أن الباطل يزهق من تلقاء نفسه دون أن يفضي إلى تلك المحنة التي فرقت بين المسلمين. وابن رشد هنا بيذكر حقيقة جميلة، وهي أنه يستفاد من كلام الفرق في ردها على بعض، وهذا ما كان يفعله ابن تيمية، يعني يستفيد من كلام الأشعرة في الرد على المعتزلة، والمعتزلة في الرد على الأشعرة، والأشعرة في الرد على أهل الحديث والحديث، وهكذا يستفيد من كلام الفرق في ردود، لأن ليس ثمة باطل محض في كلام هذه الفرق، فيه شبهة من الحق فيؤخذ الحق الذي فيه ويرد الباطل، يؤخذ الحق بأدلته ويرد الباطل كذلك بأدلته، وخصوصا لأنها تقوم على سوء تحديد المشكلة. يبقى المشكلة أنه عدم التصور الصحيح ينتج عنه أخطاء في الفهم والأحكام، وسوء فهمها على النحو الذي يحق لنا اليوم أن نبدي عجبنا له، هكذا يقول ابن رشد رحمه الله تعالى. والحقيقة أن الحق في هذه المسألة هو قول أهل السنة في أن القرآن كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. احيانا يحصل لبس، يعني لفظ انا، لفظ الان، تلفظ الشخص نفسه بالقران، خلاص اللفظ نفسه مخلوق، الورق مخلوق، المداد مخلوق، لكن كلام الله الذي تكلم به تبارك وتعالى بحرف وصوت هو غير مخلوق، قديم، وصفه من صفات الله عز وجل، يجري عليه ما يجري على بقيه الصفات. والله تعالى اعلم. اكتفي بهذا القدر يا اخوه هذه الليله، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.